والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تقديم أدلة لا ضرر على أدلة الأحكام الثابت للأفعال بالعناوين الأولية، وقلنا أن التقديم من باب الحقوبة كما هو الأنصاف، وعادة لما يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم لا يلحظ فيه النسبة. يعني هنا مثلا النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه، باعتبار أن أدلة لا ضرر مثلا تشمل الوضوء الضرري وغير الوضوء الضرري، والوضوء وجوب الوضوء ألم يشمل الوضوء مطلقا سواء كان ضرريا أو غير ضرري، فيجتمعان في الوضوء الضرري، وهكذا بالنسبة للصلاة لا ضرر ولا حول. مع أن المعروف أن النسبة إذا كانت بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه لا بد أن يرجع في ذلك إلى باب التعارض وأحكام التعارض، ولكن هنا لا، أصلا لا نرجع لا إلى باب التعارض ولا نرجح في المرجحات السندية ولا مرجحات الدلالية أصلا، بل الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم وإن كان أضعف دلالة أو سندا، أضعف ذات المحكوم صحيح هذا موفق مثلا الحكيم. السر تبشي هذا شيء مهم، لماذا يقدم الدليل الحاكم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة أصلا؟ وهذا كان شيء غريب هذا البحث. لما طبعا مبحث الحكومة ومن أيام الشيخ الأنصاري صاحب الجوار عليه الرحمة من ذاك الوقت، يعني بحث بهذا الشكل ولما كان واضح. إذا لما رأوا أن دليلا يقدم على دليل بلا ملاحظة استغربوا كيف قدم. شاهد الحال، الوجه السر في تقديم الحاكم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة هو هذا السر، أنه أصلا لا تنافي بينهما، لا تنافي. لماذا لا تنافي بينهما؟ لا بالعمل مخصوص مطلق ولا من وجه ولا شيء، أصلا لا تنافي السر. لماذا؟ أما بالنسبة لعقد الوضع، يعني إذا كان الحاكم ناظر إلى عقد الوضع المحكوم مثل لا ربا بين الوالد ولده وهكذا الأمور لا رضا بعد الفطام مثلا، وهكذا الفقاع خمر، يعني ما كان ناظر إلى الموضوع موسع ومضيق. طيب نقول لأن الأحكام بشكل عام نحن سابقا قلنا وردت على نحو القضايا الحقيقية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أدلة الأحكام لا تتعرض لموضوعاتها أصلا، لا تعرض نفيا أو إشارة، إنما الشارع يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، إن وجد مستطيع في الخارج بالغ عاقل مخلى السرد فيجب عليه الحج. مثلا الخمر حرام، الخمر يعني إن وجد في الخارج خمر فهو حرام، لكن الخمر حرام لا يقول لك في الخارج هناك خمر أو لا يوجد خمر، لا يثبت ولا ينفي الموضوع، إنما على نحو القضية الحقيقية، يعني إن وجد خمر فهو حرام، أما أن الخمر موجود أو غير موجود وسكت. فالأحكام بشكل عام وردت على هذا النحو، على نحو القضية الحقيقية هكذا وردت. أكرم العالم مش عارف أفهمه، أما أنه يقول عالم أو غير موجود أبدا. وهكذا الغيبة حرام، الغش إلى آخره، كلها وردت على نحو القضايا الحقيقية. إذا هذه القضايا يعني أدلة الأحكام الأولية لراتها لا تتعرض لموضوعاتها لا نفيا ولا إجابة، واضح؟ جاء دليل قال هذا خمر أو هذا ليس بخمر مثلا أو هذا ربا أو ليس بربا، وين التعرض؟ الحاكم شخص قال هذا خمر مثلا، الفقاع خمر، لا يتنافى مع الخمر حرام. ليش لا يتنافى؟ لأن الخمر حرام. ما قال هذا البائع خمر وليس الخمر، ما قال، قال إن كان خمر فهو حرام. الحاكم يقول هو خمر، وين منافاة؟ أحدهما يثبت الموضوع والآخر ساكت عنه، لا تنافي. تنافي التعارض متى يكون؟ إذا هذا يكذب ذلك، هذا اسمه معارضة تنافي. يعني مثلا، وأحيانا يصير عندنا هكذا لا سيما في الهلال، أقرب مجموعة نحن إلى الهلال، جماعة ساكتين، وين التعارض؟ قال ما شاهد، أقرب ما شاهد بالعدم، سكت، فلان شهد بالرؤية، ذاك سكت، وين التعارض؟ نعم هناك بعد أن هناك السماء صافية تكفي البين أو لا تكفي أو لابد 50 شخص أو رحب آخر، لكن بشكل عام معنى التعارض تكاذب، هذا معنى التعارض. أما إذا جماعة شهد وجماعة ما شهد ما في تنافي، ما في تعارض أصلا، نفسكت. هنا هكذا الحاكم يقول لا ربا بين الوالد وولده، نفى الربا. القرآن كان يقول حرم الله الربا، يعني إن كان الربا فهو حرام، لكن لا يقول أن بين الوالد والربا وليس بربا. أقل الدليل الأول سكت عن موضوعه، وهذا هو السر تبي شيخنا في تقديم الحاكم على المحكوم، ولا تلحظ النسب بينهما، لا يقال النسب بينهم تعارض أو خشوجة أو مطلق أو ما أشبه ذلك، أبدا أبدا لا تلحظ، لا يقال هذا أقوى دلالة هذا أضعف سندا أبدا، لأنه لا يوجد منافاة بينهما. إذا كانت الحكومة الحاكم بمعنى مضيق أو موسع بهذا المعنى يعني ناضل لعبد الوضع، فأدلة الأحكام الأولية أثبتت الأحكام على تقدير وجود الموضوع، ودليل الحاكم ناظر إلى الموضوع وذاك ليس ناظر انتهى الأمر. هذا بالنسبة لمن إذا كان ناظر إلى عبد الوضع، أما إذا كان فأكون بمعنى ناظر إلى عبد الحمد، إلى عبد الحمد أيضا لا منافاة. ليش لا منافاة؟ عقد الحمل يعني الحكم، يعني مثلا الأحكام الأولية وردت مطلقة أو عامة، يعني يجب الوضوء يعني وضوء واجب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان وضوء ضرري غير ضرري، حرجي غير حرجي، عشري غير عشري، ها؟ وكان هذا معنى مطلق. الأدلة الأولية لما أثبتت الأحكام للأفعال يعني هنا الأول أثبتها مطلقة، ما قيدتها، ما خصصها، ما فعلت شيء، مطلقة. طب صحيح؟ الآن عندنا أدلة ثانوية لا ضرر أو لا حرج مثلا، لا ضرر بالإسلام، لا ضرر يعني لا حكم ضرري، ناظر الأحكام الأولية وأن الحكم الذي كان مطلق صار مضيق مثلا، مضيق صار مخصوص بقطعة خاصة من الوضوء، والوضوء غير الضرري. طيب هنا نحن لما نقول أدلة الأحكام الأولية مطلقة، من أين جاء الإطلاق؟ من الظهور، أو الحجي لمن تبع الحجي تبع الظهور، والإطلاق استفدنا بمقدمات الحكمة، والإطلاق ظهور بالنتيجة، وحجية الظهور مبنية على الشك في المراد. يعني ما أدري المراد بجدي بزيد، هل مراد هو الإطلاق والعموم أو لا؟ يعني مثلا أخر زيد يخطب على منبر زيد، قال أيها الناس أكرم العلماء، لا تهنوا الفقير مثلا، لا مثلا تدفع الفقير إذا جاء للصدقة، هكذا هكذا. أقول المراد أكرم العلماء مطلق العالم سواء كان عاد أو فاصل، أم لا مراد العالم من رسول الله أو غيره؟ إذا العالم مراد من العالم فوق 50 سنة مثلا أو الأقل، وهكذا احتمالا، ما أدري ماذا يقصد، أشك في مراد المتكلم. عندنا قاعدة عامة، بناء العقلاء قائم، بناء العقلاء قائم على أنك إذا شككت في مراده ابني على ماذا؟ على الاطلاق. هذا سير العقلاء والشرع أقرب ذلك. العقلاء هكذا، إذا شككنا في المراد أنه أراد الإطلاق أم التخييم، نحن على الإطلاق طالما لا توجد قرينة على التخييم. فرشك ما عندي قرينة، وهكذا يصير عام الخاص والآخرين. إذن بناء العقلاء قائم على ماذا؟ قائم على أنه في حال الشك في المراد نأخذ بالإطلاق أو بالعموم أو مش فدري. هذا شيخنا، يعني هذا ما يحتاج اليوم للاستدلال عليه، هذا أصل ثابت، هذا أصل ثابت قديما وحديثا عند الكل، حتى عند العوام، حتى عند العوام. أنا يوم من الأيام لما كنت في الجمهورية فدخلت على صيدلية داروخانية، صيدلية أريد صلى الله عليه وسلم يعني دواء كذا حليب للوزن كذا، فرأيت شخص يتنازع مع الذي يشتغل في الصيدلية، إما صاحب أو موظف يتنازع معه، قال له أنا أريد الحليب الفلاني، النوع الفلاني من الحليب. قال له أنت ما قلت النوع الفلاني، قلت الحليب. قال له هذا حليب النتيجة. حتى العوام يستدلون بالإطلاق إذا 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 شخص نازعهم، فهذه سيرة عقلائية، سيرة عقلائية عند الكل. فإذا في حال الشك في المراد بناء العقلاء قام على الأخذ بالإطلاق أو العموم. الآن إذا قام دليل على أن هذا الشك مرتفع، أو إذا جاء دليل رفع الشك، هل لك تنافي بعد؟ يعني مثلا لما يقول يجب الوضوء مطلقا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه مطلقا، شو كان ضرري غير ضرري، حرجي غير حرجي، وكذا جاء قال لا ضرر، يعني لا حكم ضرري، بين المراد من الحكم الأول أن الحكم الضرري خارج، بين المراد منه. بعدين تلقى أن تعمل بالظهور تقول هنا قصده مطلق، انتهى الأمر، انتهى هذا شك ما عندنا. مثل الأمارة بالنسبة للأصل العملي، الأمارة بالنسبة للأصل العملي الشرعي راجع الموضوع، مثلا موضوع البراءة عدم العلم، موضوع الاستصحاب الشك، استصحاب الشك جاءت أمارة، أمارة علم لكن علم تعلمي طبعا، رفعت موضوع الاستصحاب، رفعت موضوع البراءة، انتهى الأمر، وين التنافي؟ ذاك موضوع الشك يقول هذا ليس بشك، شك ما عندي بعد. هنا هكذا الأحكام الأولية مطلقة، مطلقة، لأننا شك في مراد المولى أخذ بالإطلاق، جاء قال لا ضرر، بعد هل يبدأ بالإطلاق رفع موضوع الحكم الأولي، لوين من أخذ؟ فمن هنا نقول أن الحاكم يقدم على المحكوم بلا ملاحظة أصلا، لا تقول نص من واجب مطلق، لا تقول هذه دلالته أضعف من ذاك، هذا سنده أقوى من ذاك، أبدا، الحاكم يقدم على المحكوم وإن كان أضعف سندا وأضعف دلالة تقدم عليه، هذا هو السر. فهنا هكذا الحاكم يقدم على المحكوم، هذا تمام الكلام في ملاحظة النسبة بين أدلة الضرر وبين أدلة الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية. أما النسبة بين أدلة الضرر وبين أدلة الأحكام الثابت الأفعال بالعناوين الثانوية، طبعا غير الضرر، بالعناوين الثانوية ماذا نفعل؟ يعني مثلا أعطيك مثال شيخنا، أنا أعطيك مثال لا حرج مثل لا ضرر عنوان ثانوي، وردت على الأفعال حكم ثانوي، حكم واقعي لكن ثانوي أيضا وليس ظاهري. وأيضا أدلة العصر، أدلة الشرط، الوفاء بالنذر، بالعهد، باليمين، هذا كله ثانوي. يعني مثلا صلاة الليل بالعنوان الأولي مستحب، نذر لله علي أن أصلي صلاة الليل مثلا نذر، صار هناك نذر على صلاة الليل عنوان ثانوي سهل، أو عهد أو يمين أو شرط، وهكذا وهكذا، هذا عنوان ثانوي. طيب الآن طبعا ولا ضرر عنوان ثانوي، الآن بين العناوين الثانوية، بين لا ضرر وباقي العناوين الثانوية ماذا نفعل؟ يعني مثلا أعطيك مثال، زيد من الناس حفر بالوعة في داره، فأتفر زيد يريد يستخدم يعني يتصرف في ملكه، فهذا الماء وجد هذا الماء ماء غير نظيف، فحفر له بالوعة، أغلب بالوعة بجنب داره. جاره العزيز عنده بئر يحتاج إلى الماء، الإنسان بلا ماء كيف يعيش؟ إذا كان في السابق يحصل آبار، آبار أنا أعرف يعني كان عند البعض كان عندهم آبار، فيحفر بئر في داره يجمع فيه الماء ماء الشتاء وكذا حتى يستخدم ويستفيد منه. فالزيت تضرر من البالوعة، صار ماء من البالوعة قريب البئر يأتي إليها، إما صار له رائحة كذا أو نزل الماء البالوعة إلى ماء البالوعة هكذا مثلا. طيب الزيت إذا نعم هو اختلط، هو قد هو يتضرر وقد يصير على حرج، يعني يكون عنده صورتين، مرة ممكن هو يتضرر إذا لم يحفر بالوعة، يتضرر كيف؟ يصير عنده نقص مثلا، عنده نقص بشيء، وطبعا جاره يتضرر، فإذا حفر بئر جاري يتضرر، إذا ما حفر أن أقع في حرج مثلا، أنا أقع في حرج في هذه الصورة، يعني في ضيق ومشقة أقع في حرج، وبناء عليه فإن قدمنا لا ضرر نقول باعتبار أنه جار تضرر جاره. قال شيخنا إذ ما درستم قعد لا ضرر، ليش؟ ليش؟ قلت له ما سمعت بقضية لا حرج قال مهانة في الشرك، ماذا نفعل في هذه الصورة؟ صاحب الكفاية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إذا كان إذا لم يوجد المقتضي في كل منهما يصير تعارض بين أدلة لا ضرر والأدلة الثانوية لا حرج أو لا عصر أو الشرط إلى آخره، يصير تعارض بينهما، تعارض نرجع إلى أحكام تعارض من المرجحات السلفية مثلا من الشهرة الروائية إذا كان أو مرجح مثلا مضموني أو جهتي أو مرجح من نجد جانب التعارض، فإن كان مرجح وإلا مثلا يتخير يعني على حسب الرأي أو يتساقطان مثلا، نحن نتساقط طبعا ونرجع إلى الأصل العملي أو إلى عموم فوقاني، وبعد التساقط نرجع للأصل العمل، نرجع إلى النافع الله تعالى أموالهم قاعدة. يقول زائر عمر، يقول عمر لزائر أنت لا تفرح تقول سقطت قاعدة لا حرج من عندك، قل سقطت لا ضرر، لكن أنا عندي بعد عام فوقاني هو أن سلطنا على رسول الله. طبعا إذا لم يكن عموم يعني القاعدة موجودة مثل أصل العمل، أصل العمل إن شك هل يحرم عليه حفظ البلاء ولا يحرم؟ يقول بعد البراءة أصل البراءة بركة بعد قول ثاني شاهد الحق. فيقول نرجع إلى التعارض وهي تحكم، وإذا كان المقتضي في كل ما موجود نرجع إلى التزاحم يقول صاحب الكفاية، فيقدم الأقوى ملاكا مناطقا بينهما وإلا يدخل الانصاف. اشوف الانصاف من شئنا الانصاف، وخلي بال عشان شيء مهم بحث لطيف انه سوف ينبغي ينفعنا في تعارض الضررين، المبحث الاتي بعد ذلك تعارض الضررين، الجار يتضرر ونفس المالك يتضرر اذا لم يحصل مثلا، فكيف حينئذ نتعامل مع القضيه؟ شاهد الحال اعلم شيخنا اولا خلي بالك قاعدة نفي الضرر لا ضرر قاعدة امتنانية، يعني هذا الحديث امتنان يعني فيها مني على الأمة الإسلامية، فإذا كان مورد خلاف الامتنان لا يجوز، مثل حديث البراء رفع ما لا يعلم حديث امتناني، كل مورد إذا أجريناه كان خلاف الامتنان على أحد من الأمة الإسلامية لا يجوز الحديث، وهكذا نحر الحديث امتناني. يعني مثلا اتركنا الآن من قضية لا حرج أبدا ضرر، أنا حفرت بالوعة وتضرر جاري، واضح هنا؟ جاء لما تضرر جاري جاءني من الصبح يترك الباب، ما سمع تحدث لا ضرر كيف أنت تحفر بالوعة ولا ضرر في السنة. أقول صحيح، لكن هذا الحديث خلاف الامتنان، هو حديث امتنان فيها مني لك لكن خلاف امتناني، أنا سير علي حرج إذا ما حفرت، فأنت لما أجبت الحديث كان في خلاف الامتنان، لو أنا لا أتضرر ولا أقع في حرج صحيح، طبعا التفصيل بين الضررين ممكن هذا الحديث يأتي، قد يكون أنا مثلا يعني أحفر بالوعة باب الأفضلية يعني أنتفع، لكن إذا ما حفرت لا أقع لا في ضرر ولا في حرج مثلا، ممكن أن يجري الحديث ولا يكون خلاف الامتنان. أما إذا أجرينا الحديث أنا أقع في الحرج، فإذا جرى حديث لا ضرر وإن كان فيه امتنان لك لكن فيه خلاف الامتنان، إلا أن تقول فقط أنت بالسلام وحدك على الأمة الإسلامية. لا 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 هنا لا لا مصلحة. فحديث امتناني امتناني على الأمة الإسلامية كما أنه فيه امتنان لك هو خلاف الامتنان لي فلا يجري. إذا حديث لا ضرر في مورد كان خلاف الامتنان لا يجري. أيضا لا حرج هكذا، أبرز أنا حفرت بالوعة إذا لم أحفر أقع في الحرج، يأتي جاري أقول له أنت ما سمعت نفي الحرج، أنا أستلم نفي الحرج، جاري يقول لي صحيح سمعت به لكن حيث نفي الحرج امتناني، هو فيه امتنان لك خلاف الامتنان لي، يلزم منه ضرر عليه فيلزم من إجراء الضرر عليه، فإذا لزم منه الضرر يكون خلاف الامتنان، فإذا كان خلاف الامتنان حينئذ لا يجوز، وبناء عليه لا يجتمع في موت حتى يقال ما الحكم. يعني بعبارة أخرى حديث لا حرج لا يشمل مورد لا ضرر، وحديث لا ضرر لا يشمل مورد لا حرج، لا أصلا كل منهما يسقط، يعني لا يمكن أن نجري هنا لا حديث لا ضرر ولا حديث لا حرج، كل منهما هذا موضوعه غير متحقق. إذا نذهب إلى الأدلة الأخرى عندنا أدلة مثلا إطلاقات غير هذا، عندنا إذا لم يكن عندنا أصول عملية يأتي في أحكام تعارض الضررين، هناك نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. فيرجع بالنتيجة هذا البحث إلى أحكام تعارض الضررين. كما أنه لو لزم يعني المالك يتضرر من عدم حفر البلوعة، يتضرر كيف أتضرر؟ يعني مثلا الجدار عندي أنا أستعمل الماء، هذا الماء الذي كذا وين يذهب؟ إلى جدار البيت وكذا، كل يوم من الأيام يسقط من الماء، أنا أتضرر إذا أحفر بلوعة. جاري عنده بئر يتضرر من هذا الماء، فيصير ماذا؟ ضررين. طبعا يأتي إن شاء الله بعد هذا البحث نبحث بالتفصيل. فإذا بين لا ضرر ولا حرج ولا عصر كل منهم أحكام ثانوية. والغريب أن البعض يقدم لا حرج على لا ضرر، ليش؟ هذا ثانوي وهذا ثانوي، ليش يقدمه؟ بأي عنوان؟ أصل هذا ليش من نور الذاك لحالة امتنان؟ هذا هو الانصاف في المسألة. إذا عرفت هذا الأمر وهو بالنسبة لتعارض لا ضرر ولا حرج، نأتي إلى المبحث الثالث وهو إذا تعارض الضرر الضررين، يعني بلاحظ النسبة بين لا ضرر هنا ولا ضرر هناك. قال صاحب الكفاية رحمه الله: وأما لو تعارض مع ضرر آخر، ضرر هنا وضرر آخر، فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين فلا مصلح إلا لاختيار أقلهما لو كان، وإلا فهو مختار إلى آخره. هنا شيخنا انتبه لكي يعني يتم البحث والتفصيل، لابد من تقسيم البحث. أقول عندنا ثلاث مسائل، عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: شخص واحد يعلم إجمالا يعرض عليه ضرر، يعرض عليه ضرر شخص، إما ضرر مالي أو بدني مثلا، وضرر البدني قد يكون هذا مختلف، إما مباح وغير مباح. بالنتيجة ضررين على شخص واحد نفسه، تقول أنا مثلا إما أتضرر بالمال أو بالنفس، يعني عندي نقص بالمال أو بالنفس، واحد من اثنين، يا لابد من ارتكاب أحد الأمرين. هذه الصورة لا نتكلم عنها. الصورة الثانية أن يكون ضرر بين شخصين، بين شخصين مثلا زيد عنده حيوان آخر، زيد عنده شاة مثلا أو دجاجة أو بقرة أو حمار، جاء هذا الحيوان وأدخل رأسه في قدر عمر، قدر شيء كبير فيه ماء مثلا وفيه يعني نعم فم الفدر يسمى الفم، الفم الركيع، أدخل رأسه في الفم بعد ما يستطيع أن يخرجه إلا بكسر القدر أو بذبح الحيوان قطيع مثلا، واحد اثنين، وهذا مملوك القدر في زين وذا في عمر. هل صورة خاتمة أحد الضررين على أحد مالكين؟ الصورة الثالثة، نقطة صور عندنا، الصورة الثالثة أحد الضررين بيني أنا وشخص آخر، مثل قصة البئر أو البالوعة. إذا أنا لم أحفر بالوعة أتضرر باعتبار هذا الماء يذهب إلى جدران البيت ويقع بعد يوم كذا بعد شهر شهر سنة، أو جاري تضرر بئره من ماء البالوعة، فيحصل أحد ضرره إما لي إما على الجار.
طيب. إذن عندنا ثلاث مسألة. أما المسألة الأولى، مسألة الأولى وهي لو كان على شخص واحد ضررين، هذان الضرران طارة يكونان مباحين. مباحين كيف مباحين؟ يعني قلنا سابقا الإضرار بالنفس لا دليل عليه إلا فقط في صورة قتل النفس أو قطع الأعضاء مثلا، أما غير ذلك ما عندنا دليل على حرمة الإضرار بالنفس. دليل ما عندنا، العقل لا يرى محظورا إذا كان هناك غرض عقلائي مثلا، لا يرى العقل محظورا إذا كان هناك غرض مثلا عقلائي، ليش يحرم الإضرار بالنفس إذا كان له غرض يعني في الإضرار؟ وهكذا المال أصلا، الإضرار بالمال نفس المال إذا كان عندي غرض عقلائي، إلا إذا صار إصراف وتبذير، يعني طبق عليه عنوان محرم، عنوان إصراف إذا طبق عليه عنوان آخر. أما إذا لم ينطبق عنوان إصراف والتبذير ليش حرام الإضرار بالمال نقص المال؟ ليش؟ فهذا العقل. أما النقل للروايات أيضا، يعني هناك بعض الروايات أصلا لا تدل على حرمة الإضرار، على مطلق حرمة الإضرار بالنفس، يعني كل إضرار بالنفس ما، يعني الروايات الموجودة بعضها ضعف السند، ضعف الدلالي أو ضعف السند والدلالة. بالنتيجة يعني ما عندنا يحرم مطلق الإضرار بالنفس، إنما ثبت عندنا يحرم قتل النفس إذا الإضرار أدى إلى الهلاك، هذا حرام. يشرب السم مثلا أو ما أشبه ذلك يؤدي إلى هلاك النفس، هذا حرام يفعل. أو إذا كان شيء في البدن يعني يسمى ظلم على النفس، شريبة جناية على النفس مثل قطع الأعضاء، يخلع عينه أو يده مثلا أو ما أشبه ذلك، هذا جريمة على النفس، ظلم يعني جريمة مرغوض عند الشارع المقدس، إذن هذا حرام. أما غير ذلك يعني جرح مثلا أو ما أشبه ذلك، أو ينتف شعر أو يضرب نفسه مثلا كذا، أو مثلا يأكل يعني شيء يتضرر نصف ساعة أو ساعة ساعتين، يصير عنده إسهال مثلا أو عنده كذا مثلا، ما أمر مثال ليش حرام؟ وبناء عليه فطارة يكون الضرران مباحين، أحدهما أنا أعلم إما يتضرر مالي مثلا أو شيء في نفسي غير محرم، ماذا أفعل؟ أنا مخير حينئذ باعتبار أنه ماذا يشهر مباحين، هذا واضح لا كلام. طارة يكون أحدهما مباحا والآخر حرام، كما لو حتما إما يتلف مالي أو تقطع يدي، ما يتلف مالي مباح، متلف المال مباح، فحتما يقدم لها حرمة لا يجوز يعني. أو مثلا هلاك نفسي أو المال مثلا في هذه الصورة، دار الأمر بين عمل بين أمر مباح محرم، كل ما ضرر عليه لكنه يقدم طبعا إذا كان مباح يرتكب المباح ويتجنب عن الحرام. أما إذا كان كلهما محرم، ضررين على شخص كلهما محرم، أما مثلا هلاك نفسه مثلا أو قطع يده مثلا أو قطع يده أو قطع لسانه مثلا أو قطع يد إصبعه مثلا رجله أو قلع عينه وما أشبه ذلك، إذا كان كلهما محرم أحدهما يعني يعرض عليه أحد الضررين. هنا أيضا لا إشكال ولا ريب، إذا كان أحد الضررين يعني أقل ضرر من الآخر ذاك يعني أكثر، فحتما يختار الأقل، يرتكب ماذا؟ الأقل. يعني ماذا دار الأمر بين هلاك نفسي وقطع يدي، فحتما يختار قطع اليد، أو طلع عينه مثلا أو يده مثلا يسرى، أيها هنا العين مثلا، العين خلي العين أفضل مثلا فيقطع يده مثلا يصير. أو باب المثال
تشخيص الأهم،
أخذ باب المثال، باب المثال أخذ لعله ما ما أدري
أيها
لا ما ما ما, ما يعرف الحاكم الشرعي أهم العين أو اليد. ممكن أحيانا اليد يشتغل بها يشتغل بها والعين لا يقرأ، هو لا يحتاج إلى العين، لا يقرأ هو ولا يبحث ولا شيء، هو عامل اليد أحسن. ومرة لا، قد تكون مثلا العين أهم واعتبار العين أهم ويكتب بيده اليمنى، يعني بالنتيجة هذا يختلف يختلف. نعم يختلف، ما نستطيع أن نقول هذا أهم، يختلف الحال.
فيما نرجع للدقيقة أي أكبر بالنسبة؟
لا 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 ليس غلط. نعم الآن إذا شككنا الآن يأتي، فإذا أحرز الأهمية هذا يختار أقل ضررا بلا أشكال، وإذا أحرز التساوي فحينئذ ماذا يتغير إذا احتمل الأهم؟ هنا قال يقدم أيضا احتمال الأهم، قد احتمال الأهم باعتبار أنه إذا ارتكبه لا مؤمن، لعله ذاك قدر متيقن ذاك يجوز ارتكابه، هذا مشكوك الارتكاب، فيقدم ما كان قدر متيقن فيه يعني غير محتمل الأهمية. بالجملة إذا كان ضررين على شخص واحد وكان كلهما محرما، فهو يرى إذا كان أحدهما أقل ضررا الآخر قطعا محرز، حتما يختار الأقل ضررا مع التساوي، يكون ماذا مخير احتمال أهمية، أيضا يقدم احتمال أهمية ويفعل ذلك. فهذه الصورة واضحة، يعني المسألة الأولى. أما المسألة الثانية والأهم، المسألة الثالثة، المسألة الثانية لو كان شخص ضرر على أحد شخصين مالكين، هنا عندنا ثلاث صور. هذه المسألة الثانية أذكر لكم الصور وبعد ذلك إن شاء الله غدا أو بعد كذا نشرحها. في الصورة الثانية إذا كان مثل ما مثلنا أنه حيوان أدخل رأسه في قدر، بحيث أنه لا يمكن إخراج إلا بكسر القدر أو ذبح الحيوان، هنا تارة يكون بفعل أحدهما، يعني مثل رأس صاحب الحيوان أتى برأس الدابة وأدخله في القدر، ومرة لا صاحب القدر فعله، هذا واحد. صورة ثانية شخص أجنبي، يعني غير المالكين، أتى برأس الحيوان وأدخل رأسه في ماذا؟ في القدر. صورة ثالثة آفة سماوية، كيف أفرض ريح شديدة قلعت القدر وجاء في رأس الحيوان مثلا، ريح شديدة
أو
الحيوان مثلا، يعني مثلا آفة سماوية هذا الباب. طبعا قد يقول قال أيضا صورة رابعة هما بعد مثلا، ممكن أيضا. هذه المسألة الثانية، طبعا المسألة الثالثة قلنا لها إذا كان ضررين على نفسي أو على جار مثلا، ففي المسألة الثانية اللي فيها صور ثلاثة في ملك المالكين، ما الحكم؟ يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
الله يشكرك.